إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ويقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لو أردنا أيها الأحبة أن نحصي ونعد ونذكر لوجدنا عشرات الآيات الكريمة في كتاب الله تعالى عشرات الآيات قرن الله فيها الإيمان بالعمل الصالح فقدم الإيمان وأخر العمل فبغير الإيمان لا يقبل العمل ولا يرتضى ليس هذا فحسب بل بغير الإيمان يفقد الإنسان القوة النفسية والإرادة القلبية والعزيمة القوية للقيام بالأعمال الصالحة المرضية الإيمان وما أدراك ما الإيمان الإيمان هو تلك الجذوة المشتعلة في قلوب المؤمنين هو ذاك الوقود الذي يعينهم على الخيرات يعينهم على الطاعات يعينهم على الصبر في المدلهمات والثبات عند المطبات الإيمان أيها السادة به تسمو أرواح المؤمنين وتطمئن نفوس العارفين فترى منهم الثبات والتفاؤل ترى منهم الشجاعة والإقدام يتفاءلون نعم يتفاءلون بالمستقبل فالعاقبة للمتقين يثقون بنصر الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين يقدمون ولا يهابون يشمرون ولا يتكاسلون وما هذا كله إلا ثمرة من ثمرات إيمانهم الذي عمر قلوبهم بما يرضي الله تعالى لذلك أيها الأحبة لذلك أيها السادة كان أول زاد المؤمنين وأول عون لهم اليقين الثابت والإيمان الراسخ بالله رب العالمين ولأن الإيمان أيها الأحبة يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية كانت العبادات وسيلة لتقوية الإيمان وسيلة لترسيخ الإيمان في القلوب فبذكر الله والقرآن والصلاة والصيام والقيام والجهاد والإحسان يقوى الإيمان وبغير ذلك يضعف ويهتز لأنه كما أسلفنا العدة في الشدة والرخاء. ولذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني دائماً ببناء الإيمان في قلوب الصحابة، بتقوية الإيمان في قلوب الصحابة، لكي يكونوا أهلاً لحمل الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة بعثته الشريفة كان يعتني ببناء الإيمان، وأول بعثته كان متفرغاً لذلك يوم كان بمكة، لبث 14 من السنين وهو يجتهد على إيمان الصحابة الكرام، وهو يربيهم ويربيه ربه بما يقوي عزيمته هو أيضاً، بالعبادات بالصالحات تقوية للإيمان، لكي تكون أيها المسلم أهلاً لحمل الرسالة وقادراً على الثبات أمام الخطوب. مثال ذلك أول البعثة الشريفة كان قيام الليل فرضاً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، فلما قوي إيمانهم واشتد في الإسلام عودهم نسخ ذلك، فبقي قيام الليل فرضاً على رسول الله، وبقي سنةً مستحبةً مندوبًا إليها للصحابة الكرام ولمن تبعهم من المحسنين. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن رمت المدد في النهار فلا بد من أن تشحن قلبك بمدد الليل، لا بد من قيام الليل لكي تكون أهلا لحمل القول الثقيل. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شأن الصحابة الكرام ومن سار على هدي النبي ومن تبع الصحابة الكرام، لكي يكون أهلاً لحمل الكلام الثقيل، لحمل الدعوة الربانية العظيمة، لرفع الراية الإسلامية، ليكون أهلاً للصبر على المشقات، ليكون أهلاً للصبر على الفتن. الفتن بأنواعها المختلفة أيها الأحبة، فتن السراء وفتن الضراء. فتن السراء لا تقل خطورة عن فتن الضراء. فتن السراء فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة السلطة، يفتن بها ضعيف الإيمان. وكذلك فتن الضراء الجوع والفقر والشدة والبلاء والقتل والقتال، يفتن بها أيضاً ضعيف الإيمان. لذلك كان من شأن المؤمنين أن يسعوا دائماً في تقوية إيمانهم، كان من شأن المؤمنين أن يسعوا دائماً لتجديد إيمانهم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، أي لا يبلى، لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، أي كما يبلى الثوب البالي بعد الاستعمال، هكذا يضعف الإيمان، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم أيها الأحبة، في هذا الحديث الحسن الذي أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تجديد الإيمان، فبانشغالنا في الدنيا وبمعاملتنا للناس يضعف إيماننا، بسماعنا للمنافقين وللمرجفين أحياناً يبلى شيء من إيماننا وتضعف نفوسنا، لذلك لا بد من تجديد الإيمان دوماً. ولذلك سن الله لنا وفرض الله علينا مواسم، هي مواسم طاعات، هي مواسم رضا، هي مواسم نجدد فيها إيماننا، مواسم تكون عوناً لنا لكي نتعاون جميعاً على تجديد إيماننا. وها قد انتصف موسم من أعظم تلك المواسم، انتصف شهر رمضان المبارك، زرع فيه من زرع وخاب وخسر فيه من قعد. نعم أيها الأحبة، الشهر الفضيل الذي استقبلناه من أيام ها هو وقد انتصف، ها قد انقضى نصفه، تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. طوبى لمن اغتنم في أول الشهر الفضيل واستمر ثابتا إلى آخره، والمحروم المسكين من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. المحروم أيها الأحبة من لا يتعظ بغياب إخوانه تحت أطباق الثرى، وقد كانوا يتمنون إدراك رمضان معنا، فتوفاهم الله وأبقانا لننظر كيف نعمل، فلنصلح فيما بقي من أعمارنا. المحروم أيها الإخوة من انصرفت عنه هذه الليالي وهو مشغول بالمعاصي والآثام، مشغول مخدوعا بالآمال والأحلام. يا عظيم حسرته ويا شدة ندامته، يا عظيم خسارته، اللهم لا تجعلنا من أولئك الخاسرين، ولا تكتبنا من النادمين، واغفر تقصيرنا يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. أما بعد أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن تجديد الإيمان، ونحن نتحدث عن اغتنام مواسم الطاعات لتجديد إيماننا ولتقوية عزائمنا، ونحن نتحدث عن انقضاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وجب علينا أن نذكر بفرصة لا تفوت لمن قصر في أول الشهر لكي يستدرك فيما بقي، ولمن أحسن في أول الشهر لكي يزيد في إحسانه، في فرصة قائمة لا تعوض في موسم من أخص مواسم الشهر الفضيل، ألا وهي الليالي العشر، ألا وهي الأيام العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وفي البخاري رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هكذا كان حال النبي في العشر الأواخر من رمضان، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره، أي شمر للعبادة وتفرغ لها، باذلا جهده، مغتنما الليالي المباركة. وقيل بأن شد مئزره كناية عن اعتزاله النساء لانشغاله بالاعتكاف في المسجد. شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله بالقرآن، أحيا ليله بذكر الله، أحيا ليله بالقيام والصلاة. فهكذا يكون إحياء الليالي الفضيلة، فأحيا ليله وأيقظ أهله، فهذا شأن المؤمن، هذا شأن المسلم، هذا شأن أيضاً من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يشرك أهل بيته في القربات، أن يشركهم معه في الطاعات، أن يعودهم ويربيهم على ما يرضى الله سبحانه، ليأتموا به بصلاته، وليتعلموا القرآن منه، وليكون عملهم في صحيفته حتى بعد وفاته. فأين المتأسون برسول الله؟ أين المشمرون؟ أين المستعدون للعشر الأواخر؟ أين من جعلوا النبي قدوتهم لاغتنام مواسم الله؟ فليجمعوا أبناءهم وأهل بيتهم ليشركوهم معهم في الأجر في هذه العشر الفضيلة، هذه العشر، العشر الأواخر من رمضان، التي تبدأ بغروب يوم العشرين من رمضان. بغروب يوم العشرين تبدأ العشر الأواخر. نبهنا سابقاً أيها الأحبة أن الليلة الشرعية تكون قبل اليوم، الليلة الشرعية تكون قبل اليوم، وتبدأ بغروب الشمس، أي بغروب شمس يوم العشرين تبدأ ليلة الواحد والعشرين. فتبدأ العشر الفضيلة، تبدأ العشر التي كان يشمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ العشر التي فيها ليلة خير من ألف شهر، قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في الليالي الفردية منها، في الليالي الفردية من العشر الأواخر تحروا ليلة القدر التي لم يحدد يومها، لكي يكون ذلك دافعاً لك لكي تجتهد في العشر الأواخر جميعها. نعم أيها الأحبة، اجتهدوا في العشر وشمروا في موسم لا ما ندري لعلنا لا نحيا إلى قابله. الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أحرص الناس على استثمار مواسم الرحمات، وكانوا يكثرون عن السؤال عن أفضل الطرق لاستثمارها. وفي هذا الذي نتحدث عنه في موضوع ليلة القدر، روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ إن أدركت ليلة القدر ما هو أفضل دعاء جامع مانع أدعوه في ليلة القدر أدعو به ربي؟ فقال: روحي فداه، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سؤال من حريصة تسأل عن خير ما تدعو به ربها، فأجابها النبي: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم اعف عنا ولا تكتبنا من المحرومين في هذه الأيام الفضيلة. هذه الأيام الفضيلة أيها السادة، أيام العشر الأواخر من رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على اغتنام كل لحظة فيها، ولهذا كان من شأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن سن لنا سنة الاعتكاف، سن لنا سنة الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وساوس الشياطين ومشاغل الدنيا وفقدان السكينة والبعد عن الطمأنينة، أنت بحاجة لفترة تعود فيها لنفسك، تعود فيها لربك، تعيش فيها شيئا من الراحة للبال والسكينة للروح والطمأنينة للنفس، سن لك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الاعتكاف في العشر الأواخر. يلتزم المعتكف المسجد، يتفرغ عن أعمال الدنيا وينشغل بطاعة الله وحده، ينشغل بالعبادة وحدها، ينشغل بالقرآن، بالصلاة والصيام والأذكار وبالدعاء. هكذا هو شأن المعتكف. اعتكاف العشر الأواخر يبدأ من غروب شمس يوم العشرين من رمضان. يدخل الرجل المسجد بنية الاعتكاف ولا يغادر المسجد إلى غروب آخر شمس من أيام شهر الفضيل. يكثر المعتكف في اعتكافه العبادة ويتجنب الانشغال بأمور الدنيا، لا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان لقضاء الحاجة. هذا فقط ما يكون من شأن المعتكف، لا بأس له من بعض الحديث المباح للتنشط للعبادة. ولو كان الحديث في القرآن وفي مذاكرة أمر الله لكان خيرا له وأفضل وأكرم، لكي لا يكون كبعض من نراهم ممن يأخذون مظاهر العبادات وينسون مضمونها. رأينا أيها الأحبة، رأينا أناسا يأخذون بمظاهر العبادات ينسون مضمونها وحقيقتها. بعضهم يعتكف في المسجد يظن أنه معتكف، يظن أن الاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد فقط، فإذا به يقضي اعتكافه متشاغلا بالكلام عن الدنيا، بل بعضهم يتشاغل بالغيبة والنميمة والكلام على الناس، وبعضهم يلتهي في اعتكافه يتشاغل بجواله بالألعاب وبالاتصالات وبالمكالمات وما شابه ذلك. أي اعتكاف هذا؟ أمثال أولئك أيها الأحبة لم يفقهوا الغاية من الاعتكاف، لم يفهموا دين الله فهما صحيحا. الغاية من الاعتكاف أن تعيش شيئا من الراحة، أن تعيش شيئا من راحة البال، أن تعيش شيئا من الطمأنينة في قلبك، أن تعود إلى ربك، أن تعمر ما بينك وبين الله، أن تطهر لسانك عن غير ذكر الله. أولئك لم يفقهوا دين الله، مثل أولئك أيضا ممن شهدت ممن لم يفقه دين الله، رأيت أناسا تركوا ما افترض الله عليهم، تركوا ما افترض الله عليهم من خدمة العجائز من الآباء والأمهات ومن الرباط أمام العدو الكافر على الجبهات، يتركون هذه الفرائض التي افترضها الله بحجة الاعتكاف، فيضيع بعضهم فرضا لأجل نفل. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب ما تتقرب به إلى الله أن تتقرب إلى الله بما افترضه عليك. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. من تقرب إلى الله بالفرائض التي افترضها الله وزاد على ذلك بالنوافل رقى درجة المحبوبين، رقى درجة من كان الله هاديه في سمعه وبصره ويده ورجله. اللهم إنا نسألك أن نكون من أحبابك، نسألك اللهم أن تعيننا على الفروض والنوافل، نسألك اللهم أن نكون من أحبابك وأوليائك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، نسألك حب الطاعات وبغض المنكرات واجتناب المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا يا مولانا يا سامع دعانا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تصلح لنا بالنا وأن تفرج عنا كربنا وأن تغير حالنا إلى خير حال تحبه وترضى به عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وبصائرنا، علمنا اللهم منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اشف جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا ورد المهجرين إلى ديارهم يا ربنا، معززين مكرمين فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك فرعون الشام ومن معه، اللهم أهلك فرعون الشام ومن ناصره بشطر كلمة، اللهم عليك بالشيعة ومن شايعهم وبالنصيرية ومن ناصرهم وبالمجوس وبالروس ومن أعانهم وحالفهم، اللهم عليك بالصليبيين ومن على المسلمين حالفهم وأعانهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بعظيم قدرتك يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، أعنا اللهم فيما بقي من رمضان، تقبل صيامنا وقيامنا، ضاعف اللهم في حسناتنا، وتجاوز اللهم عن سيئاتنا، وردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.